أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين، وبعد. عليكم السلام. الحديث اليوم هو في الموارد الخاصة بالاتهام، أو موارد الاتهام الأكثر شهرة في القضايا الخلافية. طبعا موارد الاتهام كثيرة جدا، ويمكن أن تكون بعض هذه الموارد أكثر حضورا من البعض الآخر، ولكن بسبب حضور بعض الموارد بشدة في الإعلام وفي غير الإعلام، يعني في المواقع الإلكترونية وغيرها والمنتديات، لعله المفروض أن يركز على أهم هذه الموارد، وكذلك على أسباب التركيز عليها بالذات، مع أن الاهتمام المفروض أن ينصب على الأمور بحسب حجمها الواقعي. المفروض أنه لو كانت هناك قضية مرتبطة بالعقيدة فهي تأخذ الأولوية في الاهتمام، ولكن نجد أن عددا من أهم القضايا المطروحة في المسائل الخلافية ليست قضايا عقائدية، وإنما هي قضايا فقهية، عليكم السلام، وفقهية فرعية صرفة، وتتعلق بحكم شرعي إما وارد في القرآن أو وارد في السنة وما شاكل ذلك. وسنحاول طبعا الدخول في بعض هذه الأمور ونركز عليها بغض النظر عن أهميتها في يعني في المعارف الدينية، ولكن نركز عليها لأنها تحظى باهتمام كبير من قبل المخالفين، وب يعني تركيز غير مسحوق وأهمية خاصة كما قد يقال. أول قضية هي قضية المتعة، ثاني قضية هي قضية التقية، ثالث قضية هي قضية علم الرجال، أو مثلا كما يعبرون ضوابط علم الجرح والتعديل. هذه القضايا لعلها ليست قضايا عقائدية صرفة ولا فقهية، وبعضها فقهي بصورة واضحة، وبعضها أساسا لا ينتمي لا إلى العقيدة ولا إلى، ولكنه يمكن أن يكون مقدمة هنا أو هناك، مثلا علم الرجال أو مثلا قواعد الجرح والتعديل. ولكن لماذا هذا التأكيد على هذه الأمور بالذات؟ لأنه كأنه لا يوجد خلاف بين المذاهب إلا هذه المسائل. أول مسألة هي مسألة المتعة. مسألة المتعة حكم شرعي وارد في القرآن ووارد في السنة، ويوجد فيه كلام بين الفقهاء من الطرفين، سواء كان فقهاء يعني المسلمين فيما بينهم، أو بين يعني فقهاء المسلمين من المخالفين، أو بين المخالفين وبين مذهب أهل البيت. لا يوجد عندنا في مذهب أهل البيت من ينكر بقاء حلية هذا الزواج، إنه زواج وارد في القرآن ووارد في السنة، وقد طبق خارجا، يعني وقع في الخارج. لا نتحدث عن أنه هل هو يمكن أن يكون حلال، لو ليس بحلال، بل هو حلال ومطبق. ومن يحتج به الطرف الثاني الذي هو السلف الأول من الصحابة قد قاموا بمثل هذا الزواج، لا نقول كل الصحابة قاموا بمثل هذا الزواج، ولكن من كانت له حاجة إلى هذا الزواج قد يكون بعضهم قد طبق هذا عندما أتيحت له الفرصة. والتأكيد على أن القضية في الواقع وقعت، يعني في الخارج وقعت، مهم جدا، لأنه هذا سيبين لنا أنه لا يمكن لأحد أن يقول بأن هذا الزواج منكر من الأصل. لا أحد يقول مثلا أن هذا الزواج لم يكن يوما من الأيام جزءا من الفقه الإسلامي، بل المدعى كما عليه كلمة المخالفين الآن بعد ادعاء الإجماع على القضية أنه كان حكما محللا في وقت من الأوقات ثم جاء نسخه أو جاءت حرمته، بمعنى أنه طبق ثم نهي عنه. الوارد في أبجديات الفقه الشيعي أنه ثابت في القرآن وثابت في السنة، وقضيته ليست قضية صعبة وإنما هي قضية بسيطة جدا، هو زواج كالزواج الدائم، لا يفرق يعني بينه وبين الزواج الدائم إلا بعض القضايا المرتبطة إما باسمه كالتوقيت، وإما بأثره أو بالهدف الذي يعني شرع من أجله وهو مثلا المبيت وما شاكل ذلك من الأمور التي لا تعد، لو صح هذا التعبير، لا تعد فرقا كبيرا بينه وبين الزواج الدائم، ويشترط فيه كما يشترط في الزواج الدائم من ناحية الطرفين، يعني من ناحية يعني الزوج ومن ناحية الزوج. نعم هو لا يعد بالتعداد الذي هو تعداد الزوجات، نعم هذا أمر خاص به، وأما الزواج الدائم فهو يعد عددا، يعني تعد الزوجة يعني عليكم السلام مرتبة عددية. ولكن في هذه القضية الآن لو تحدث الإنسان المخالف في هذه القضية يجد أنه يتحدث براحة، يتحدث بانشراح أكثر مما يعني يتحدث به الإنسان الشيعي. السبب لأن المخالفين في هذه القضية يعتقدون أن حكم زواج المتعة ليس حكما إسلاميا، إنما هو حكم أحد المذاهب، أو هو حكم اتفقت عليه كلمة أحد المذاهب فيما أجمعت كلمة المذاهب الأخرى على تحريمه، وهذا الكلام طبعا لا أصل له أبدا. الدليل على أنه لا يوجد اتفاق على هذا الزواج على حرمته، طبعا أولا لم يجمع المسلمون على حرمة زواج المتعة أبدا، بعض المتأخرين الآن يعني في هذه الأزمنة وما يعني قبلها بسبعة قرون كان هناك محاولة من بعض المدارس الدينية المخالفة للحصول على إجماع تجاه بعض القضايا التي هي في الأصل قضايا خلافية، مثلا هل يجوز للرجل مثلا أن يأتي المرأة من الدبر؟ كلام أكثر المتقدمين على الحلية عليكم السلام. جاء المتأخرون فأجمعوا على أنه حرام وادعوا أن هذه القضية اتفاقية، ولكن هذا إجماع بعد الاختلاف، الإجماع بعد الاختلاف هو كالإجماع الأصلي، لأنه مخالفة الإجماع الأصلي عندهم غير مقبول أبدا. أما هذه القضية فإجماعها مدعى يعني له زمن، فإذا كان له زمن هل يمكن لأحد الآن من أبناء المذاهب المخالفة الذين إذا سألوا عن هذه القضية أجيبوا بالحرمة أن يعود مثلا لرأي من كان يقول مثلا بأنه حلال أو لا؟ قد يكون من حقه ذلك كما هو معلوم، لأنه حتى المذاهب الأربعة قالوا بأن الأخذ بالمذهب لا على أساس أنه يحتكر الحقيقة أو يحتكر الحق، وإنما على أساس موافقته للقرآن والسنة، فإذا كان قول المتقدمين موافق للقرآن والسنة إذن يجوز الأخذ به. وحكم زواج المتعة أيضا إجماعه متأخر، والدليل على أن إجماعه متأخر أن أهل المدينة وأهل العراق كانوا من القائلين بحليته، على أقل تقدير أهل المدينة، بل كان إمامهم الذي هو المعروف بابن جريج كان من المطبقين لزواج المتعة، حتى عد الذهبي وابن حجر ونقل أيضا عن الشافعي أن زوجات فقيه مكة في زمانه الذي هو من أبناء القرن الثاني والذي كان قد التقى بصغار الصحابة، وطبعا كان هو من التابعين، وكان أستاذا للشافعي بالواسطة. تزوج بعضهم قال 70 امرأة، والبعض الآخر قال 90 امرأة، وفي أواخر أيام حياته جمع أولاده وسلمهم قائمة بأسماء 90 امرأة، قال لهم هذه قائمة أسماء زوجاتي، إذا أنا مت هذه الزوجات كلها، طبعا محارم لأنه زوجات الأب محارم، فهذه زوجاتي. وهذا الرجل ليس فيه طعن، بل ليس هذا فقط، معروف بأنه كان من أتقياء زمانه، وكانت يضرب بعبادته المثل كما يقولون هم في ترجمته، ومع ذلك كان من القائلين بحلية المتعة، بل من الذين كانوا يطبقون المتعة. وهذا كان من أبناء يعني من يعني لعله من في عام 150 كان موجودا، أو قبله بعده بشيء توفي. فعلى هذا الحكم إذا ليس حكما اتفاقيا، إذا كان ليس حكما اتفاقيا، لماذا هذا التأكيد على أن يكون هو سببا للتهريج أو سببا للجرح أو سببا للنقد؟ السبب لأن القضية ترتبط بالجانب الاجتماعي. الناس عندما تريد أن مثلا أن تقلل من قيمة شخص يجعلون كلامه مرتبطا بالجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي، الإنسان لا يتعامل معه كما يتعامل مع الجوانب الأخرى، عليكم السلام، لأنه بالنتيجة الحديث عن القضايا الأخلاقية أو التي ترتبط بالأعراض أو التي ترتبط بالشرف أو التي ترتبط بصون الأعراض، هذه قضية لا يتعامل معها تعاملا طبيعيا، الإنسان يفقد التوازن بسرعة عندما ترتبط القضية بقضية الأعراض. ولذلك حرص الكثيرون منهم على أن يجعلوا هذا الحكم حكما خاصا بالشيعة، نكاية ومحاولة لجر أذهان المسلمين جميعا للمعاداة، لأنه مرتبط بقضية الأعراض وما شاكل له. هذا أولا. وثانيا أساسا، عليكم السلام، أساسا الصحابة يعني كان بعضهم من القائلين بحليته، بل حاول هكذا كما حاولوا مع ابن جريج، بل حاول البعض أن يغطي على قضية قول الصحابة بحلية المتعة. وقد ذكر أحد الكتاب المعروف في الدكتور الزحيري في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته، هذا الكاتب ذكر أسماء الصحابة بالأسماء الذين كانوا يقولون بحلية المتعة، بل حتى معاوية الذي هو كان معروفا بأنه كان لا يأخذ الأحكام من يعني من جهة علي ومن يتبع علي، أيضا كان من الذين يطبقون زواج المتعة، وفي حياته حتى وبعد أن أصبحت الخلافة قريبة منه كان يمارس هذه القضية بصورة طبيعية. إذن لماذا هذا التأكيد؟ لأنه يريدون أن يصححوا فعلا صدر من الخليفة الثاني في تحريم هذا الزواج، ليس أكثر من ذلك. ولذلك حاول البعض أن يقول بأن حبر الأمة مثلا اللي هو ابن عباس الذي كان ينادي بأن قوله تعالى فما استمتعتم به منهم فيه زيادة، وهذه الزيادة تفسر المقصود بالآية، حيث أضاف إلى قوله تعالى، هذا القول الذي أشرت إليه، أضاف إليه كلمة إلى أجل فآتوهن أجورهن، فأضاف إليها كلمة إلى أجل، وقال بأنه هذه الآية هكذا تفسر، وبقي مصراً على أن الآية هكذا تفسر، وهو كان شاب، وكان هذا الشاب حريصا على التعلم، وأشير إليه وهو صغير على أنه كان قريبا من الآيات القرآنية، وأشير إليه في التراث الإسلامي على أنه كان قريبا من القرآن الكريم، وهذه قضية مرتبطة بآية قرآنية، وبقي مصرا بالرغم من أنه قيل له مثلا بأن الخليفة الثاني قد حرم هذا الزواج كما هو معروف. وقضية التحريم هذه كانت تعتبر من الأمور التي يحاول البعض أن يجعلوها يعني غير صحيحة أساسا، غير صحيحة من حيث النسبة، بأن يكون هناك حديث ضد الحديث الذي يحلل، وآية ضد الآية التي تحلل. أما الحديث فقالوا بأنه ورد عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله قد حرم المتعة و يعني بعض القضايا الأخرى غير المتعة، ورووا رواية عنه تقول بأنه قائل بتحريم المتعة. والرواية كما هو معروف مروية عن رجلين كلاهما من أبناء العامة، الحسين بن علوان وشخص آخر يسمى خالد الواسطي، وكلاهما يعني كلا هذين الرجلين لا يقبل أحد من علماء السنة بأي رواية عنه، مع أنه معروف أنهما من العامة، فهم معروفون إما بالتكذيب عند بعضهم وبكونه من الوضاعين عند البعض الآخر. ماذا عن ابن عباس؟ نعم، لا لا، هذه الآية عن الرواية، الآية تأتي، هذه بالنسبة للرواية، نسبوا لعلي رواية عن طريق هذين الرجلين. أما الآية من تفضل الشيخ، أما الآية فقالوا بأنها منسوخ، مع أنهم أيضا لم يلتفتوا إلى أنه يشترط في الناسخ والمنسوخ أن يكون هناك تقدم ويكون هناك تأخر، فلا يمكن لشيء متقدم أن يكون ناسخا لشيء متأخر. والآية التي ذكرت على أنها تنسخ آية حلية المتعة كانت متقدمة كما هو معلوم، وهذا أيضا طبعا يحتج به البعض على استحياء لا يحتجون به مطلقا، لأنهم يعلمون قوانين ماذا؟ قوانين النسخ. لذلك لجأوا إلى طريق آخر، وهو طريق القول بأن ابن عباس عاد عن رأيه في أيامه الأخيرة كما هو معلوم في هذه القضية، لأن هذه القضية دائما تستعمل. حتى ابن جريج هكذا، حتى ابن جريج روى عنه بأنه قد رجع عن رأيه. أما ابن عباس فكما قال ابن عبد البر إن مذهب ابن عباس هو حلية المتعة، جعل قوله مذهبا. وأما الروايات التي رووها عنه في أنه قال بي يعني قال بالعدول عن هذا الرأي، فكما قال العلماء سواء كان الشوكاني أو كان ابن حجر أو غيره من العلماء بأنه ثبت عنه القول بالحلية ولم يثبت عنه القول بالعدول أبدا. وهكذا ابن جريج، لأنه هذا ابن جريج لحد ساعات ضعفه الجسدي في أواخر أيامه كان قائلا بالمتعة، ولذلك جمع أولاده فأخبرهم بأسماء زوجاته. هذا أيضا عندما نسبوا له القول بالرجوع نسبوا له قولا بالرجوع من شخص، يعني الراوي الواقع في السند من شخص بينه وبينه قرابة نصف قرن، أساسا لم يذكر يعني لم يكن بينهما أي حالة اجتماع. القضية هكذا، يعني لعله المسألة مسألة المتعة في الأصل لو غضينا النظر كقضية اجتماعية ليست كقضية فقهية ولا كقضية قرآنية، يعني سنتان أو قرآنا، هذه القضية أساسا لو الإنسان تجرد عن الخلاف الفقهي سواء كان القرآن سواء كان السنة وأخذ القضية كما هي قضية طبقت في زمان، هذا الزمان الذي طبقت فيه أي زمان كما هم يعلمون ذلك، قالوا إن الزمان الذي طبقت فيه المتعة هو زمان الحرب، زمان الغزو هكذا. إذن السبب الذي كان وراء تشريع زواج المتعة هو حاجة الإنسان للزواج، والحرب هي حالة ابتعاد، حالة غير طبيعية يعيشها المقاتل يبتعد عن أهله فيمنع من أن يباشر حاجاته الطبيعية. لا، هذا الوضع الأول، مو الآن يعني، الوضع الأول. فإذا السماء تدخلت لسد هذه الحاجة فشرعت زواجين حتى لا ينشغل الإنسان بمثل هذه الحاجات وهي حاجات طبيعية. الآن في هذا الزمان هل ألا يوجد موانع من ممارسة الإنسان لحاجته الطبيعية في الزواج غير الحر؟ نعم توجد، يوجد سفر من أجل المعاش، يوجد زيادة مهور، يوجد وضع عراقيل أمام مثلا الأعراف أمام الزواج كالأعراف وما شاكل والتقاليد، يوجد ويوجد كل هذه الأمور. إذن يوجد الآن الواضع الذي دعا إلى تشريع الزواج اللي هو زواج المتعة في هذا الزمن من دون حرب ومن دون أي شيء. فإذا كان الأمر كذلك فإذن لما هذا الوقوف ضد هذا الزواج من نظرة اجتماعية؟ تعلمون ذلك. إن قال قائل هكذا، وهذا يعني لعله هناك من يقول بأن هذا الكلام لا يعطيكم الحق بأن تجعلوا زواج المتعة مبررا، نقول لا نجعله مبررا، ولكن ألا يشعر الإنسان الممنوع من الزواج المحروم من تلبية الحاجات بأنه بحاجة إلى طريق للتلبية؟ هذا يكفي. وأنتم الآن شرعتم أكثر من 10 أنواع من الزواج، كلها ليست جوازا دائما. شرع حسب بعد هو تشريع صح؟ لا، باعتبار أن هذه الزواجات إحنا الآن ما عندنا مشكلة فقهية معها، حتى زواج المسيار ما عندنا مشكلة فقهية معها. أسماء هو أسماء، أسماء إحنا نريدهم يقرون بأنه الحاجة دفعت إلى وجود مثل هذا النوع من الزواج لأنه حاجة الإنسان للزواج تكون بهذه الصيغة. الله شرع طريقة للزواج، أنتم الآن شعرتم بوجود حاجة لوجود أنواع أخرى للزواج تختلف عن الزواج الدائم، أنتم شعرتم هذه الحاجة. إذا كانت في زمن الصدر الأول الإسلامي كانت هي الحار، لأن في ذلك الزمن ربما لم يكن الأشخاص يذهبون للدراسة في مثلا في الدول الغربية، لم يكن الإنسان يبتعد عن أهله مثل هذه بهذه الطريقة، لم يكن هناك غلاء مهور كما هو الآن، لم تكن هناك عادات تمنع من الزواج. الآن نسبة العنوسه في بعض الدول دفعت إلى تشريع مثل هذه الزواجات، فصارت هذه الزواجات مبررة لوجود تشريع أو لوجود شيء مبتدع إذا لم يكن تشريع. فإذن إذا كانت هذه الحاجة موجودة وقد طبقت وأنتم الآن تطبقونها، ماذا حصل؟ لم يحصل شيء جديد، أنتم كأنكم رجعتم إلى الوراء. لو كان المسلمون الأوائل يذهبون للدراسة في أوروبا لكان هذا الزواج موجود، لو كانوا يذهبون ويجدون آباء البنات يغلون من أسعار من قيمة مهور النساء لكان هذا الزواج موجود. فهذا الزواج الهدف منه كما قال ابن عباس أو كما قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه هذا الزواج هو المانع من الزنا، لأن الذي يزني معه نحن لا نقول له إلا شيء واحد، أنت لم تصنع إلا ما هو مطلوب منك ولكن بدون الصيغة، هذا هو الزنا. الزنا هو فعل يقدم عليه الإنسان من دون مبرر شرعي. هذا الزواج حتى لا يقول الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى عندما أمنع طبيعيا اجتماعيا من أن أمارس الزواج الدائم أنه أغلق علي باب تلبية الحاجات، وهذا يعني الباب مغلق فلذلك أنا أقع في الزنا. ولذلك قال علي وكما ورد أيضا عن ابن عباس أنه لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي، لأنه بالنتيجة الآن الشقاوة موجودة بحسب هذا الوضع. نعم موجود، لأنه إذا كان مشرعان بعد لما الزنا؟ لأن هذا زواج يشبه هذا الزواج يشبه هذه الممارسة، هذا زواج مشرع وتلك ممارسة ممنوعة. فإذا كان الإنسان يريد أن يمارس شيئا لا يحاسب عليه فعليه أن يمارس ماذا؟ الزواج. والزواج الذي هو في شكله هكذا في شكله الخارجي هو زواج مخفف، يعني زواج ليس فيه قيود كثيرة. صحيح أنتم تنازلتم عن بعض القيود، نحن أيضا تنازلنا عن بعض القيود. إذا كنتم في زواج المسيار أو في زواج المسفار أو في زواج مثلا النهاري أو زواج البنطال، هاي الزواجات المتعددة، إذا كنتم تنازلتم عن بعض الحقوق من دون أن يكون عندكم مبرر شرعي لا قرآن ولا سنة، نحن تنازلنا عن المبيت وعن التوارث وما شاكل ذلك ماذا؟ بمبرر شرعي. وفرق بين أن واحد يأتي يقول والله تنازلت عن هذا الحق أو أسقطت حق المرأة مثلا بهذه القضية بمبرر شرعي، وبين أن يكون ماذا؟ وبين أن يكون من دون مبرر شرعي كما أنتم صنعتم الآن. نحن لا نمنع، لأن هذا حق في الحقيقة، هذا حق للمرأة. إذا رضيت المرأة بإسقاط حقها يمكنها أن تسقط كل شيء، ولذلك لا توجد مشكلة الآن شيعية، يعني لا توجد في الفقه الشيعي مشكلة من ناحية هذه الزواجات التي تعددت، لأنها زواجات فيها سقوطون لحقوق، وهذه الحقوق بعد للمرأة. إذا أرادت أن تسقطها يمكن للمرأة أن تسقط حتى المهر بعد الزواج، تريد أن تفعل ما تريد، بل يمكن لها أن تسقط ذلك كما يقولون من الأصل. في هذه القضية لعله بسبب هذا الوضع، بسبب هذه الحالة، المفروض ألا يكون هذا الزواج مشكلة، لأنه بالنتيجة هو مطبق في الخارج. إذا كان الزواج مطبق في الخارج وواقع في الخارج، فهذا الوقوع في الخارج ليس له ماذا؟ ليس له قبح، لأنه يوجد من يطالب به. بل ليس هذا فقط، حتى هكذا، حتى بعض علماء الغرب نصح شباب أوروبا بنصيحة على أن يجعلوا الزواج مؤقتا. الآن يطبق في أوروبا، ولكن يطبق على أساس عدم القيود القانونية، لأنه ما يعني هذه المطالبة ما جعلت قانونا. قال لهم بدل أن تعيشوا هكذا، هو لأنه كان يعمل في التربية، بدل أن تعيشوا حياة من دون قيود، اليوم أنت تعيش مع هذه الأمرأة، غدا تعيش مع الأمرأة الأخرى، بدل هذا اجعل بينك وبينها يعني علاقة لها وقت محدد، تعرف فيها الطرف الثاني ويعرفك الطرف الثاني، بعد ذلك اختار بعد أن يعرف أحدكم الآخر، إما الاستمرار وإما الانقطاع. لأنه هذه الوضعية اللي أنتم الآن تعيشونها في أوروبا، طبعا هذا كان في لعله في الخمسينات أو في الستينات، هذه الوضعية اللي تعيشونها في أوروبا وضعية لا تؤسس غدا لجيوش، لأنه نحتاج إلى أبناء أصحاء، لا تؤسس غدا لحالات اجتماعية، نحن سنعاني من وراء هذه العلاقات. وهذا الأمر الآن يدعو له يعني القريب والبعيد، لأنه حاجة طبيعية. والدليل على هذا أن كثيرا من الناس عليكم السلام في البلدان التي هي منعت من ممارسة هذا الزواج باعتباره أمرا محرما، الآن ماذا؟ الآن يمارسون هذا الزواج بطريقة ماذا؟ بطريقة يعني لها عنوان ثام، هي نفس الطريقة. ولذلك أول فتوى صدرت من ابن باز حول زواج المسيار، قال زواج المسيار هو زواج المتعة، لم يميز بينهم، ووضع عنوانا، قال في كتابه، في أحد كتبه، كتب الاستفتائية، وضع عنوانا لزواج المسيار، قال هذا من أنواع الزواجات الخارجة عن الإسلام هكذا، لأنه وجد فيه تشابها بينه وبين المتعة، قال زواج المسيار هو زواج المتعة. ومع ذلك الآن لا يعترض لا الأزهار ولا يعترض لا كبار علماء المسلمين على وجود هذه الزواجات، بل وعلى صحتها. فإذن ليست المشكلة مشكلة شيعية، وإنما المشكلة أن هناك رغبة السماء استجابت لها على شكل قانون فقهي حل شرعي، هذا الحل الشرعي فيه تخفيف على الإنسان، أنتم منعتم هذا الحل الشرعي. ولكن بعد أن جاءت القيود الاجتماعية ووضعتم قيود أمام الزواج، أصبح المجتمع ينادي بأنه لابد أن تشرعوا لنا، أن تبتدعوا لنا زواجات جديدة، فابتدعتم. وبدل الواحد ابتدعتم الآن لعله كما لعله وصل العدد إلى 20 أو من 10 إلى 20 نوع من أنواع الزواج. حتى البعض منهم هذا في لعله قبل سنتين كان يقال له الزواج النهاري، يعني مجرد فترة النهار. ومع ذلك ما حقا نقول هسه بعد الاخوان يقولون ماكو تشريع، لانه ما بنحقهم التشريع هم. هو هذا اساسا هو المشرع. من المشرع؟ مو صاحب الحاجه الفقير، وهذا مو صحيح. المفروض هو مو مشرع، هو مبتدع بهذه الطريقه. المفروض لو كانوا يريدون ان يسالوا المراه انت لك مثلا 10 حقوق بالزواج، عن اي حق تتنازلين من حق مبيت مثلا، نفقه كذا، فبعد انت سمي زواجك، مو احنا نسمي، لان هم اعطوا اسماء للزواجات وشرعوها بقوانين. هذا هو اللي يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه تشريع، لان هم يشرعوه، هم مو اصحاب الحاجه، هم شرعوه. طبعا هم لا يمارسونه كثيرا. هذا ايضا
معروف ان النساء شروطه كذا وكذا موافقه للتشريع، وان كان اسم النساء
لا هو هو هسه هذا اللي اريد نقوله، انه اصلا المسيار هو زواج أخذ فيه رأي المرأة أو أخذ فيه رأي الرجل. لا 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 خلينا مو خلينا ندخل في فقهها. لا في في في
هو زواج بنية الطلاق. أنا عندي نية الطلاق، شو المشكلة؟
لا مو بس مو بنية الطلاق. لا إحنا هسه الآن، إحنا الآن لما واحد يعترض على زواج المتعة كاعتراض تطبيقي مو اعتراض فقهي، هم الآن في الفقه ما عندهم مشكلة، احنا ايضا ما عندنا مشكلة معهم في الفقه كفقه. هذه شروط، هذه حقوق المرأة تتنازل عنها. في الجانب التطبيق الفقهي توجد مشاكل في زواج المتعة؟ توجد مشاكل في زواج المسيار؟ توجد مشاكل في بقية الزواجات؟ نعم توجد مشاكل. الآن إذا ذهبت إلى بعض الدول الإسلامية توجد نساء متزوجات زواج مسيار وبدون طلاق. صحيح كما ذكرت أنه هو فعلا يريد أن يكون هذا الزواج في وقت تواجده مثلا في اليمن، أو في وقت تواجده مثلا في مصر، لكن بعضهم دار وجهه وراح. فهذا التطبيق الخطأ. هذه التطبيقات الخطأ أساسا الدافع للقبول بها هو من؟ الدافع للقبول هو من؟ هو الحاجة، مو أساسا. يعني إحنا مو سوينا، شلون إحنا ما سوينا استفتاء من النساء على أنه ما هي الحقوق اللي تتنازل عنها؟ لا، إحنا سوينا زواج، هذا الزواج يعني صنع بهذه الكيفية لتلبية حاجة الطرف، لا تلبية حاجة الطرفين. ثم صار بعد ذلك حق بيدي من أخذ بالساق كما هو، وصارت القضية مو قضية الزواج بنية الطلاق، لأنه عندهم مشكلة أنه الزواج بنية الطلاق عندهم في خلاف، بعضهم يقول يجوز والبعض يقول لا يجوز. يعتبرون ماذا؟ يعتبرون زواج فاقد لشرط التأبيد. ولذلك الكبيسي لما ظهر في إحدى القنوات الخليجية وسألوه عن القضية، قال بأنه هو يعني هكذا يطلب من الشيعة أن يتنازلوا عن التوقيت، تنازلوا عن التوقيت. ولو سألوني السنة أني أتزوج متعة أو أزني، أقول له تزوج متعة، لأنه فقهاء السنة ليست عندهم الزواج الفاقد للشرط ينتقل من زواج إلى زنا مباشرة، وإنما ينتقل من زواج متوفر فيه جميع الشرائط إلى زواج فاقد للشرط، فيقولون هذا زواج يدخل تحت عنوان ماذا؟ الشبهة، أو الزواج الفاقد للشرط، وهو شرط التأبيد. هذه القضية نقول، لذلك نقول هذه المسألة من الجانب الاجتماعي الخارجي الآن تجدون أن الدنيا مليئة بالصيحات بالدعوات إلى وجود تسهيل في الزواج، زواج المسيار أو بقية الزواجات وحتى زواج المتعة هو زواج ولكنه بقيود أقل، ليس أكثر من ذلك. إذن هو تلبية لحاجة. أنتم عندما نظرتم، يعني هكذا، عندما نظرتم إلى الحاجة عند المرأة وعند الرجل صنعتم طريقة للزواج وأسميتوها باسم. يعني الآن لو خير المخالف الذي هو يعتقد أن الشيعي في تطبيقه لزواج المتعة مخطئ، لو خير بين أن يغير زواج المسيار باسم المتعة أو أن يترك زواج المسيار، ماذا يصنع؟ يترك زواج المسيار. هكذا. إذن القضية ليست قضية تلبية حاجة. أنتم عندكم الفقهاء ما عندهم تلبية حاجة، الفقهاء عندهم عداء، هذا عداء، لأنه أنت زواج المتعة يحقق الهدف الذي يحققه زواج المسيار، بقي الاسم. يعني حالنا من حال الذين يعني واحد يريد يقول الله ما وراء هذا الكون، واحد يقول لا المصادفة، وعندما تسأل ما هي المصادفة يقول لك المصادفة لها الصفة الفلانية، الصفة الفلانية، بعدين تشوف هذه صفات واجب الوجود، شذا تسمي واجب الوجود مصادفة؟ احنا ما عندنا مشكلة، بس خلي في بالك ترى هذا عندنا يسمونه الله، انت ذا يسمونه عندك المصادفة، ما عندنا مشكلة، احنا مو هدفنا ان نقف ضدك، ولكن غدا اذا علمت ان المصادفة تعرف باسم اسم اخر لا تتنازل عن الصفات حتى تبتعد عنه وتقول والله هذا ترى ما نقبله لانه ماذا، لانه شعار من شعارات الرافضة كما يقولون. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي قضية التقييد، أيضا من أهم القضايا التي يقع عليها التهريج كثيرا هي قضية التقييد. يعتقد البعض أن التقييد هي أهم قضية عند الشيعة، ولا يعني نكشف سرا إن قلنا بأن التقييد أحد الحصون التي تحمي الإنسان من الضرر، وهي مشرعة في القرآن، مشرعة ولها حوادث وفيها تشريع يعني من حيث الرواية وفي القرآن، والإنسان بطبيعته يميل إلى أن يحمي نفسه إذا واجهه الخطر هكذا. أما أن تكون هذه الفكرة فكرة شيعية فهذا أول الكلام. من يسأل يعني هكذا، من يسأل فقهاء السنة عن التقية ماذا يقولون؟ هل يقولون إن التقية ليست موجودة عند السنة؟ الجواب كلا، التقية موجودة عند جميع المذاهب الإسلامية. الفرق الوحيد بينهم، ليسوا جميعا ما عدا الشافعي، أنهم هل التقية من الجميع أو التقية من الذي يكون خارج الإسلام فقط. الشافعي يقول من الجميع، كل من يحمل خطران فعليك أن تتقي، مسلما كان سنيا كان شيعي عليك أن تتقي. الشيعة تقول هكذا، القرآن لم يخصص إلا أن تتقوا من التقات، لم يخصص، والروايات، بل ليس هذا فقط أساسا، يعني المسلمون في تاريخهم ثبت بروايات صحيحة أن البعض منهم كان يتقي بعض ولاة المسلمين، يقولون كانوا يتقون مثلا سطوة معاوية في بعض القضايا، لا يجاهرون بآرائهم عند وجود ماذا، عند وجود معاوية. فإذا يوجد تقية من المسلم، إلا أن تقولوا بأن معاوية ليس معدودا من المسلمين، كما هو المعروف عند بعض المحققين أن فيه أكثر من 10 روايات صحيحة بأنه يموت على غير الإسلام. إما أن تقولوا بهذا الكلام أو تقولوا بأنه التقية حكم عام، الهدف منه حماية الإنسان نفسه من الضرر. أما لماذا هسه هذا لعله المبرر، اللي هو المبرر التصاق هذه التهمة بنا دون غيرنا، لماذا الشيعة يلتصقون بالتقية فيما غير الشيعة لا يرتبطون بالتقية أبدا؟ أجاب عن ذلك أحد علماء السنة، قال التاريخ الشيعي دان دائما في الضد من السلطان، والسلطان هو الشخص الذي يتقى، فمن الطبيعي أن تجد الشيعة على طول التاريخ في حالة تقية، ومن الطبيعي أن تجدنا نحن السنة أصحاب طاعة ولي الأمر لا نعيش حالة التقية. وهذا هو المبرر، مبرر تاريخي، أن الشيعي في أكثر يعني إذا ما قلنا في أكثر الأزمنة كان بعيدا عن السلطة، لا متزلفا للسلطان ولا قريبا من السلطان، وحتى لو اقترب منه السلطان يريد ماذا؟ يريد أن يسكته، خاف مثلا أنه يحصل عنده ثورة أو ما شابه. أما نحن السنة فليس عندنا سبب، ولذلك إذا رأيت الشيعي يتقي فمن الطبيعي أن يتقي، وإذا اتقى الشيعي كما يتقي السني، إذا كان هناك مبرر للتقي. والشيعة عندما وضعوا التقية ووضعوا لها أحكاما ما جعلوا القضية قضية كما يقال فوضوية، حتى يجي أي إنسان والله يقول لك هذا تقي وإنما وضعوا لها طبقوا عليه الأحكام المعروفة الحرمة، وقد تكون محرمة قد تكون واجبة قد تكون وقد تكون، هذه أحكام. فإذا كانت لها أحكام إذن هي قضية منضبطة. هذه القضية المنضبطة ألا توجد في الفقه السني؟ الجواب نعم توجد في الفقه السني، وأي شخص يمكن أن يراجع الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة التقية يجد أن التقية حكمها هو الحلية، لكن الخلاف في مسألة واحدة، أن التقية من جميع البشر أو لا، من الكفار فقط، من الكفار فقط. الشافعي يوافق الشيعة، يقول من جميع البشر، كل إنسان يشكل خطرا على حياة غيره يتقى للحفاظ على النفس. البعض الآخر يقول لا، التقية يكون ماذا؟ لأن والمبرر ذلك أنه لا حاجة للسني بأن يتقي المسلم، لأنه من الذي يتقى؟ هو صاحب السلطان. والسني هكذا ذهنية الإنسان السني أن السلطان لا يثار عليه، فمن الطبيعة أن لا يخاف السني من أحد. أما الشيعي فليست عنده لا مؤازرة السلطان دائما مطلقا جائزة، ولا يوجد سلطان ظهر على إلى العلن وكان يستحق المؤازرة، ولا يصح عنده الركون إلى الظالم، فمن الطبيعي أن يكون هو ماذا؟ هو الهدف. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة والأخيرة لأنها على السريع، وهي مسألة أنه الشيعة ليست عندهم قضية رجال ولا جرح ولا تعديل وما شاكل ذلك، هذه أيضا يدندنون عليها كثيرا. وهذه القضية أيضا جوابها سهل وبسيط كما يقولون. أولا بمراجعة بسيطة لكتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، يعرف الإنسان من الذي يطبق قوانين الجرح والتعديل، هذا أولا. وثانيا من هم أئمة الجرح والتعديل؟ أهم شخص في قضية الجرح والتعديل الذي يقبل به المتشددون من المخالفين، وهو الإمام الذهبي كما يعبرون عنه، اللي هو شمس الدين الذهبي. هذا الشخص طلابه المباشرين، يعني السبكي ومن على شاكلة السبكي، طالبوا بحرق كتبه التاريخية. هكذا قال، ينظر في كتبه التاريخية التي تتحدث عن الرجال، فالمفروض أن يؤخذ منه العلم، ولكن لا يؤخذ منه هذا العلم. سألوه ما هو السبب؟ قال لأن هذا الرجل لم يكن يستطيع أن يتحمل مخالفا، مو شيعي لا، حتى الأشعري. يقول عندما كان لا يجد في سيرة الأشعري شيئا ليقول فيه مثلا إنه فاسد الكلام، أو ماذا كان يقول؟ والله يصلحه في آخر الكلام، حتى ينطي إشارة لمن يأتي بعده أن هذا عليك منه، عليك أن تحذر منه. ما عنده كلام يقوله، ما عنده وسيلة للطعن، فيقول حتى بهذا المستوى لم يكن يسكت على المخالفين. والمخالفون ليسوا مخالفون بالمعنى اللي هو خلاف عقائدي، وإنما خلاف مذهبي، لأن الذهبي كما هو معروف كان من دعاة يعني شلون التشدد الأوائل كما هو معروف. بالإضافة إلى ذلك أن كثيرا من علماء الجرح والتعديل عندما تنظر إلى أسباب طعن بعضهم بالبعض الآخر، تجد أن من ضمن تلك الأسباب واحد مثلا سلم على شخص ما قام له طعن به، شخص آخر مثلا بقي في بطن أمه سنتين ويريد أن ينسب لأبيه، هذا الشخص قال ما معقولة، فقط قال ما معقولة أن هذا ابن فلان، يقول هذا خلاص هذا طعن. شخص بقي يعني مدة غير معقولة فقهيا، هذا يعتقد أنها غير مقبولة. وهكذا حتى أنه وصل الأمر حتى بالعلاقات الشخصية، شخص يقدم شخص أو يتوسط عند شخص، إذا مشت الواسطة صار مقبولا، وإلا صار مطعونا به. هذا المستوى من الاهتمام بالجرح والتعديل على أن يكون كلامهم حجة، وصل الأمر إلى أن يكون سبب الطعن هو احترام الشخص. يعني باشر إذا واحد يريد مثلاً الذهبي يعني مثلاً يقول عنه كلمة طيبة، إذا جاء الذهبي في مكان علينا أن نقوم للذهبي، أو مثلاً إذا جاء شخص مثلاً وأراد أن يتوسط لشخص علينا، لأنه هذا من أصحاب الجرح والتعديل. هكذا فإذا كان الجرح والتعديل بهذا المستوى، فلينظر أي واحد من علماء السنة إلى علماء الشيعة، وليجد لنا نموذجا من العلماء قالوا بالطعن في شخص لسبب شخصي، سبب شخصي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.